أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقام الثاني من مقامات البحث في الجهة الرابعة التي عنونت تحت عنوان اشتراط عدم مخالفة الكتاب. المقام الثاني معقود لبيان المراد من الكتاب فيما ورد من الأدلة السابقة. أنتم رأيتم في حين استعراضنا للروايات، وهي روايات عديدة، حدود 10 روايات لعله أو أكثر، أنه قد ورد في الروايات عنوان المخالفة للكتاب والموافقة للكتاب وعنوان سوى كتاب الله تعالى أو ليس في كتاب الله. كما أنه ورد إلى جانب هذه العناوين عنوان تحليل الحرام وتحريم الحلال. وعنوان خالفت السنة، هذا في من جعل الجماع والطلاق بيد الزوجة. وعنوان شرط الله قبل شرطكم. جيد، السؤال يقع هنا بالنسبة للروايات اللي ورد فيها عنوان كتاب الله، ما المقصود من كتاب الله هنا؟ هل المقصود ما ينسبق إلى الذهن لأول وهلة، يعني القرآن الكريم، أم المقصود ما كتب الله على خلقه، أي ما شرعه؟ وإذا كان المقصود هو الثاني، فهل المقصود ما شرعه الله في الكتاب، أم المقصود ما شرعه الله، مطلق ما شرعه الله ولو لم يكن في الكتاب المخصوص، يعني في المصحف الشريف، كذاك الذي ورد على لسان النبي صلى الله عليه وآله، إما وحي غير قرآني وإما بمقتضى ولايته التشريعية وهو المعبر عنه بالسنة. وهذا البحث بهذا الشكل غير البحث عن إلغاء الخصوصية. يا أخوان، قبل ما نبحث بإلغاء خصوصية نريد أن نعرف المقصود من الكتاب كمفهوم وارد في الروايات، ما المقصود منه؟ إذا قلنا بأن المقصود مطلق ما كتبه الله على خلقه فيشمل كل التشريعات، حينئذ لا يعود المراد من الكتاب المصحف الشريف، يصبح المكتوب حينئذ. أما إذا قلنا بأن المراد من الكتاب المصحف أو المكتوب، ولكن المكتوب في الكتاب يعني في المصحف، فالتعميم حينئذ إلى غير الكتاب أو غير المكتوب في الكتاب يحتاج إلى إلغاء الخصوصية والتشبث بمناسبات الحكم الموضوع أو غيرها. ولا يخفى أننا إن بنينا على موضوعية الكتاب بأحد النحوين،
يعني إما بأن يراد مباشرة الكتاب يعني المصحف أو المكتوب في الكتاب، فحينئذ سوف يكون عنوان السنة وعنوان تحليل الحرام وتحريم الحلال غير العنوان الوارد في الروايات التي تحدثت عن موافقة ومخالفة الكتاب، بمعزل عن البحث شو المراد بالموافقة وشو المراد بالمخالفة، وهل يقول أحدهما إلى الآخر أم لا؟ لأنه على بعض التقادير سوف تصبح موافقة الكتاب شرط، وهذا بيأثر في موارد الشك في إجراء الأصول، لا تستهينوا بهذا البحث. وإذا قلنا بأن المخالفة هي المضرة ويشترط عدم المخالفة، فسوف تكون البحث بالدقة مش شرط عدم المخالفة، مانعية المخالفة للكتاب، تصبح المخالفة مانعة من صحة الشرط حينئذ. فرق صحيح من عبر شرط عدم مخالفة الكتاب مثل ما أنا عبرت بالعنوان، لكن العناوين قد تبنى على التساهل، لكن في مقام البحث لابد من رعاية ما تدل عليه الأدلة كما لا يخفى. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه ذهب إلى أن المراد بكتاب الله هو ما كتب الله على عباده من أحكام الدين، وإن بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وآله، واستشهد على هذا المعنى بقوله: فاشتراط ولاء المملوك لبائعه إنما جعل في النبوي مخالفا لكتاب الله بهذا المعنى. شو يعني؟ يعني أن الشيخ يشير إلى قصة بريرة المروية في كتب العامة والمنقولة ببعض أشكالها في دعائم الإسلام للقاضي نعمان. ما بال أقوام في حكاية بريرة التي اشترتها عائشة وشرط مواليها عليها أن يكون ولاء عتقها لهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما بال أقوام يشترطون شروطان ليست في كتاب الله، فما كان من شرطين ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق، وهذا مش قابل يتغير يعني محتوم. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فكيف ستصبح النتيجة؟ إذا كان الأمر على هذا المنوال فيقول الشيخ: فاشتراط ولاء المملوك لبائعه إنما جعل في النبوي مخالفا لكتاب الله بهذا المعنى، وإلا هو ليس موجودا في كتاب الله. ولاء الاعتاق مما نصص عليه في السنة لم ينصص عليه في الكتاب، فالقول بأنه مخالف للكتاب أي للمكتوب من قبل الله من أحكام، وإلا فإنه سالب بانتفاء الموضوع في الكتاب، لا هو موافق ولا هو مخالف أساسا، لأن هذا الحكم لم يتعرض له، ولاء الاعتاق لم يتعرض له في الكتاب لا بسلب ولا بإيجاب كما لا يخفى. ثم يقول: لكن ظاهر النبوي وإحدى صحيحتي ابن سينان اشتراط موافقة الكتاب في صحة الشرط. إسا شو بدي؟ هذا بحث جديد، قصة الموافقة والمخالفة بعدنا ما دخلنا فيها، بدنا نحقق الآن المراد من الكتاب. خلاصة ما أفاده الشيخ أن المراد من الكتاب في الروايات هو ما كتب الله على عباده من أحكام، أي اسم المفعول مكتوب، ومش في خصوص الكتاب. يعني ألغى كلا العنوانين المحتملين الموضوعية بضربة واحدة. شو دليل الشيخ على هذا يا إخوان؟ ما هو دليله؟ دليله أن اشتراط ولاء المملوك للبائع اللي انتقل عن ملكه ولو أعتق في ملك غيره، اشتراء الولاء له جعل مخالفا لكتاب الله في النبوي، معناه غير موجود في الكتاب. إذن شو مخالف هو؟ مخالف لأي شيء؟ مخالف للأحكام المكتوبة من الله على خلقه، هذا المقصود. إذن على هذا الأساس، موافقة الكتاب موافقة الأحكام المكتوبة، مخالفة الكتاب مخالفة الأحكام المكتوبة. ليس في الكتاب يعني ليس في الأحكام المكتوبة، ها؟ سواء كانت في القرآن الكريم أم في السنة المطهرة. وعلى هذا الأساس لا يكون لدينا أكثر من عنوان يا إخوة، العناوين الأخرى كلها تقول إلى نفس العنوان، ما حلل الحرام وحرم الحلال نفس الشيء. ساعتها الحرام والحلال يعني المكتوب من أحكام الله سواء في القرآن أو في السنة، ليش عندنا حلال وحرام خارج عنهما؟ ما في. طيب إذا كان في العادة طبعا للأحكام العقلية لا تمس الصغريات يا إخوان، موارد التطبيق. هذا الكلام الذي أفاده الشيخ قطعا أول ما يقال فيه إنه خلاف الظاهر أن نحمل تعبيرا موجودا في روايات متعددة فيها الصحيح والمعتبر، وهو موجود بكثرة في لغة الروايات بشكل عام، كما في الخبرين المتعارضين ما وافق الكتاب وخالف الكتاب، واضح جدا أن المراد منه كتاب الله، أن المراد منه كتاب الله أي القرآن الكريم والمصحف الشريف. والموافقة والمخالفة حينئذ الميزان فيها موافقة ما ورد في المصحف الشريف ومخالفة ما ورد في المصحف الشريف. وأما ما ذكره الشيخ لرفع اليد عن هذا الظاهر الذي لم يبرزه في كلامه، لم يبرز أن هذا هو الظاهر لأنه شبه الصريح، من التمسك بالنبوي، فأول إشكال يرد عليه أنه لا يصح التمسك بالنبوي المذكور لصرف الروايات الصحيحة والمعتبرة عن ظاهرها، لأن النبوي خبر ضعيف غير منجبر بأي نحو من أنحاء الجبر، ولا يمكن صرف الروايات الصحيحة عن ظواهرها بخبر ضعيف. هذا أولا. ثانيا، إنما ذكره الشيخ رضوان الله عليه من القرينة الدلالية في النبوي لا تتم أيضا، إذ قد أفاد صلى الله أفاد رضوان الله عليه عنه صلى الله عليه وآله أنه قائل: فاشتراط ولاء المملوك لبائعه إنما جعل في النبوي مخالفا لكتاب الله بهذا المعنى. طبعا هذا كلام الشيخ الأنصاري، فنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه جعل ولاء الاعتاق للبائع غير المعتق ونفيه عن المعتق المالك غير البائع مخالفا لكتاب الله، وحينئذ المخالفة ليست شيئا سوى المخالفة لأحكام الله ولو لم توجد في الكتاب، إذ صبرنا الكتاب من أوله إلى آخره ولم نجد حديثا فيه عن ولاء الإعتاق. أقول هذا إنما يتم لو كان الوارد في الرواية هو عنوان مخالفة الكتاب، وكأن الشيخ إما أنه سهى في المقام عن أن الموجود في الرواية عنوان آخر غير عنوان المخالفة، وإما أنه فسر ذاك العنوان بالمخالفة، وكلاهما كما ترى. إذ الوارد في الرواية: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ليست في كتاب الله، خب ليست في كتاب الله لا يعني أنها مخالفة الكتاب، عنوان ليس في الكتاب وعنوان مخالف الكتاب واضح أن ليس في الكتاب يصدق بنحو السالبة بانتفاء الموضوع كما قد يصدق بنحو السالبة بانتفاء المحمول. شو يعني؟ يعني ليس في كتاب الله يشمل، بل هو ظاهره الأول، ما لم يذكر في الكتاب لا بسلب ولا بإيجاب. ولا مانع من القول بشموله للسالبة بانتفاء المحمول، أنه الشيء موجود في كتاب الله ولكن الشكل الذي تقولونه ليس موجودا في كتاب الله، هذا السالبة بانتفاء المحمول، يعني وجد في كتاب الله بشكل آخر. هذا الذي قلتموه ليس في كتاب الله، وإن كان الموضوع موجود في كتاب الله لكن بشكل آخر، هذا اللي سميته أنا السالبة انتفاء المحمول. طيب، بينما عنوان المخالفة للكتاب لا يشمل إلا السالبة انتفاء المحمول كما لا يخفى، بل إلا أحد قسمي السالبة من انتفاء المحمول. كيف؟ لأنه مرة بيكون في الكتاب موجود بشكل آخر ووجد هنا بشكل ثان من دون التضاد والتنافي. الكتاب تعرض لجهة وهذا تعرض لجهة، يعني أصل ولاء الإعتاق ذكر في الكتاب مثلا وتعرض فيه لجهة، لا سلب ولا إيجاب من جهة مشطرت. والقسم الثاني أن يكون موجود في الكتاب وأنت تشتغل شيء مضاد للكتاب، يعني الكتاب جعل الولاء للمعتق وأنت بالشرط جعلته للبائع ولو لم يكن هو المعتق، فيكون منافي للكتاب. ففرق بين عنوان المخالفة وعنوان ليس في كتاب الله عز وجل. استبعدين من دقق فيه ليس في كتاب الله ونفهم منها بقراءة خارجية إنه المقصود خصوص المخالفة، هذا بحث آخر، لكن عنوان المخالفة لم يوجد أساسا في هذه الرواية حتى يتمسك به الشيخ لصرف بقية الروايات عن ظاهرها. طيب شو بتصير النتيجة حينئذ حتى نبطل قرينية الشيخ؟ نقول يا شيخنا الوارد في الرواية ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي غير موجودة في كتاب الله، وكأنه يشترط في صحة الشرط أن يكون الشرط موجودا في كتاب الله بنحو من الأنحاء، إما منصوصا عليه أو ضمن كبرى كلية وعموم عام من العمومات أو إطلاق مطلق من المطلقات. بل حتى قد يقال لا بد وأن يكون موجودا في الكتاب بأسلوب غير مباشر، وعلى هذا الأساس لم يتم ما ذكره الشيخ رضوان الله تعالى عليه لصرف الكلام عن ظاهره. من هنا انبرى السيد الخوئي رضوان الله عليه، جازما أن المراد من كتاب الله في المقام ليس هو القرآن الكريم، أي كتاب الله المعهود، إذ لا نحتمل خصوصية لمخالفة القرآن الكريم بخصوصه، فإن الوجه في عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب ليس إلا أنه مخالف لحكم الله تعالى، سواء كان موجودا في القرآن أم ثبت من السنة المطهرة. فالمراد بكتاب الله مطلق ما كتبه الله من أحكامه وقوانينه، يعني وافق الشيخ ولكنه تمسك لإثبات المطلوب بدليل آخر عندما رأى أن ما تمسك به الشيخ رضوان الله عليه لا يتم. هذا مضافا إلى ما دل على أن مخالف السنة أيضا غير نافذ، وهو إشارة إلى ما ورد في صحيحة محمد بن قيس خالفت السنة في من شرط لامرأته أن يكون الجماع والطلاق بيدها، ثم يقول رضوان الله عليه ثالثا بأننا حتى لو تمسكنا بأن المراد من الكتاب خصوص الكتاب فإننا لا نحتاج في الخروج عن مخالفة القرآن والتعدي إلى مخالفة السنة ومطلق حكم الله إلى ورود رواية أو دلالة قرينة، بل لو كنا نحن وتلك الأخبار الدالة على أن مخالف الكتاب غير نافذ كفانا ذلك في إلحاق مخالفة السنة بمخالفة الكتاب. كيف يا سيدنا؟ قد يكون خصوصية للكتاب، يعني أحكام الكتاب مقابلة تتغير بالشرط، بينما أحكام السنة قد تقبل التغير بالشرط. قد يقول قائل، يقول وذلك لأنه لا يفرق في مخالف الكتاب بين أن يكون الشرط مخالفا لما دل عليه القرآن بالخصوص وبين كونه مخالفا لما دل عليه الكتاب بالعموم. أي عموم؟ وقد قال الله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا مش بالعموم المصطلح يا إخوان، العموم المصطلح أن يكون هذا من أفراد العام، يعني مورد الشرط. فإذا ثبت نهي النبي أسلوب غير مباشر أو أمره في السنة وكان الشرط مخالفا لأمره أو نهيه فلا بد من طرحه، لأن قبوله طرح لقول رسول الله وترك للانتهاء عما نهى عنه. جاي السيد الخوئي رضوان الله عليه المتحصل من كلامه هو أننا نحن وإن حملنا عنوان الكتاب لأول وهلة على القرآن الكريم، إذ لا ننكر انسباق الكتاب الخاص المخصوص من قول الروايات كتاب الله، ولكن كتاب الله يشتمل على خصائص، منها أنه وحي من الله، وهذه يشترك معه فيها كثير من السنة. ومنها أنه كلام الله المعجز، ومنها خصائص أخرى، كلام عربي مبين، ما أدري ماذا، وهذا يشترك مع السنة. ومنها أن ما يذكر فيه هو حكم الله تعالى، طبعا ما يذكر فيه من أحكام شرعية، مش كل شيء القصص وغيره. يقول إذا جئنا وقايسنا بين الكتاب والسنة المطهرة فلا إشكال ولا ريب في أن السنة المطهرة تشتمل على كثير من الخصائص التي يشتمل عليها الكتاب، وغاية ما تفترق عنه هي أنه كلام الله المعجز في البيان، بينما السنة المطهرة ليست على مستوى البيان كلاما معجزا. وأما من جهة حكم الله فحكم الله في الكتاب وحكم الله في السنة كلاهما حكم الله. فإذا نظرنا إلى عنوان الموافقة والمخالفة مع الكتاب لا يبقى لدينا شك في أن المقصود المكتوب، أي أحكام الله تعالى كما يقول الشيخ الأنصاري، إذ الخصائص التي ينفرد بها الكتاب لا نحتمل أنها هي المرادة في المقام، والتي عمدتها أنه كلام الله المعجز على مستوى البيان، ولا نحتمل خصوصية لموافقة ومخالفة الكتاب سوى أنه حكم الله. ولا يخفى أنه كما يصح إسناد حكم الله الوارد في الكتاب إلى الله، كذلك حكم الله الوارد في السنة المطهرة يصح إسناده إلى الله. مش عم نحكي عن خبر الواحد وعن كيفية الإثبات، افترضوا نحن سمعنا من النبي صلى الله عليه وآله، حكم الله أم ليس حكم الله؟ حكم الله. هذا أول كلام يقوله الشيخ الخوي يا أخوان، بيّنت له بشكل صناعي وفني أكثر. وقد نعبر عن هذا الوجه بالقول بأن مناسبات الحكم والموضوع بحسب محل الكلام، الموافقة والمخالفة لأحكام الله ولا خصوصية للأحكام المصدورة في الكتاب. هذا الكلام على جماليته وفنيته وصناعيته هنالك مجال عريض للتأمل فيه يا أخوان، إذ الكتاب كما أنه يختص بأنه كلام الله المعجز يمكن أن يكون مختصا بأن الأحكام المسطورة فيه هي أعلى وأرقى مستوى من الأحكام المسطورة في السنة المطهرة، وهذا ما وجدنا إشارات إليه ولو في الجملة في مثل لا تعاد الصلاة روايات لا تعاد التي ذيل بعضها بعدم نقض السنة للفريضة، سواء أرادت منها الروايات قاعدة عامة كما يفيد السيد السيستاني حفظه الله، أم لم نرتضي قاعدة عامة كما هو المشهور والصحيح. إلا أن أصل التفرقة بين ما فرض في الكتاب وما فرض في السنة واضح من هذه الروايات، وأن ما كان من السنة لا تعاد الصلاة لأجله، وما كان من الفريضة تعاد الصلاة لأجله. والمقصود من الفريضة ما افترض في الكتاب هنا، ومن السنة ما سنه النبي ولو كان واجبا، يعني من الفرض مش السنن المستحبة. أيضا وجدنا في الروايات أن قصر الصلاة إنما كان بهذه الكيفية لأن ما أضيف في السنة يقصر، بينما ما افترض في الكتاب لا يقصر. أو ما افترض من عند الله لا يقصر، لأنه في الكتاب ما موجود ركعتين، لكن دلت الروايات أن ما أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله كان ركعتين. هذه مش بس مفرقة بين الكتاب، هذه مفرقة بين ما نزل وحيا على رسول الله وبين ما أضافه بولايته التشريعية. يقصر في الصلاة بينما ذاك لا يقصر في الصلاة. ما نزل فرضا من السماء يبقى، هذه واضحة في الروايات، رواية القصر. وجعل المغرب استثناء أنه أبقيت الركعة. جيد، مع هذه الحالة نسأل السيد الخوي، ألا تحتمل خصوصية سيدنا للأحكام الواردة في الكتاب أو لا أقل النازلة وحيا من السماء على رسول الله صلى الله عليه وآله في مقابل ما افترضه بولايته التشريعية وسنه؟ لا إشكال ولا ريب أن قوله أو قولنا لا رجم بالغيب، بعد أن رأينا في موارد، وأنا لست بصدد الإحصاء الآن ولا أستطيع أن أدعي ذلك، فرق بين ما ورد من تعاليم في الكتاب وما ورد في السنة في بعض الأحكام الشرعية، أو بين ما ورد وحيا من الله وما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله بولايته كما في الركعتين الثالثة والرابعة. ألا نحتمل أن تكون خصوصية لمخالفة الكتاب القرآن الكريم لأن فيه أسس التشريع الأساسية، وأن لا تكون الأحكام الواردة في الكتاب قابلة للتغيير والتبديل كلها بشرط لا، بينما ما ورد في السنة قد يكون بشرط لا وقد لا يكون لا بشرط، فيقبل تغير العنوان بتغير الموضوع، والشرط يخلق ويوجد موضوع ثانوي كما لا يقبل في طول الاشتراط، فتخصص وتقيد عمومات السنة بينما لا تخصص وتقيد عمومات الكتاب مثلا بالشرط. هذا ممكن، والقول بإلغاء الخصوصية كما قلت مع هذه الإشارات يعد نحوا من أنحاء الرجم بالغيب يا إخوان، لا نستطيع أن ندعيه بضرس قاطع. أما الوجهان الثاني والثالث فيأتيان، والحمد لله رب العالمين.